أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ويردهما أن نيابة ضمير عن ضمير يخالفه في الإعراب إنما ثبتت في المنفصل، وإنما جاءت النيابة في المتصل بثلاثة شروط. كان كلامنا في حروف الجر التي تستثنى من قاعدة أن حرف الجر لا بد له من متعلق. المصنف ذكر ستة أمور تستثنى من هذه القاعدة. تقدم الكلام عن الأمر الأول والأمر الثاني، وشرعنا في الأمر الثالث، إلا أننا لم نكمل الكلام فيه. الأمر الثالث هو الحرف لولا، فيما إذا جاء بعده ضمير، مثل لولاي ولولاك ولولاه. هذا الحرف المصنف ذكر فيه هنا قولين: قول لسيبويه والجمهور، وقول للأخفش. سيبوي ذكر أنه حرف جر، والضمير الذي بعده ضمير متصل مبني في محل رفع مبتدئ، والخبر محذوف، وهذا الجار لا متعلق له، لا يتعلق بشيء من الأشياء. وأما الأخفش، الأخفش أفاد أن هذا الحرف ليس حرف جر، والضمير الذي جاء بعده هو ضمير متصل في محل رفع مبتدئ. لاحظوا، طبعا عفوا، كان ينبغي أن أشير إلى أنه على قول سيبوي الضمير هو الضمير الذي جاء بعد لولا هو في اللفظ مجرور، يعني جاء بعد حرف جر، لكن في المحل هو مرفوع على أنه مبتدئ. الأخفش قال: لا، لولا ليس حرف جر، والضمير الذي جاء بعده هو ضمير متصل مبني في محل رفع مبتدئ. ولكن هنا أمر، وهو على رأي الأخفش، على قول الأخفش، أن هذا الضمير، يعني الضمير الذي يأتي بعد لولا، حقه أن يكون ضمير رفع، مثل هو، أنا، أنت، هو. ولكن ها هنا جيء بضمير الجر نيابة عن ضمير الرفع، عن ضمير الرفع، ولكن هذا لا يؤثر في أن الضمير الذي جاء بعد لولا هو في محل رفع مبتدأ، وأن لولا ليس حرف جر. وهذا له نظير في الفعل عسى. عسى كما هو واضح من أفعال المقاربة، وعسى يعمل عمل كان وأخواتها. الضمير الذي يأتي بعد هذا الفعل يكون في محل رفع اسم لعسى، ولكن في بعض الأحيان لاحظوا يستعار ضمير الجر نيابة عن ضمير الرفع فيقال عساي، ولا يقال عسى أنا بل يقال عساي. هذا الموضع هو مثل ما نحن فيه. في عساي أيضا استعير ضمير الجر مكان ضمير الرفع، فهذا الضمير هو ضمير متصل مبني في محل رفع اسم عسى. هذا هو الذي ذكره الأخفش. ومحل كلامنا إنما يتأتى على قول سيبويه، فهو الذي ذكر أن لولا حرف جر ولا متعلق لها، أما على قول الأخفش فلا يتأتى الكلام. هذا تقدم في الدرس السابق. الآن المصنف يرد يناقش ما أفاده الأخفش ويرده، يقول ما ذكره الأخفش باطل ومردود في كلا الموضعين، في ما نحن فيه من قولنا لولاه لولاي لولاك، وفي موضع عسى عساي. كلامه في الموضعين باطل ومردود، وذلك التفت جيدا إلى الوجه في رد كلام الأخفش. المصنف يقول أن نيابة ضمير عن ضمير، لاحظوا معي، إذا كانت هناك نيابة لضمير عن ضمير يخالفه في الإعراب، لاحظ مثلا عندنا ضمير رفع وضمير نصب، لاحظ ضمير رفع وضمير جر، إذا كانت عندنا نيابة لضمير عن ضمير آخر يخالفه في الإعراب، فهذه النيابة إنما تكون في الضمير المنفصل، يعني الضمير النائب يكون منفصلا. لاحظوا مثلا إياك، إياك هذا الضمير المنفصل ينوب عن الكاف، عفوا ينوب عن أنت، ينوب عن أنت لأن أنت في موضع رفع وإياك في موضع نصب، فالضمير المنفصل هو الذي ينوب، ولا تكون هناك نيابة في الضمير المتصل، يعني يكون النائب ضميرا متصلا على نحو الإطلاق. التفت جيد. إذن هذا كقاعدة أولية، النيابة إنما تكون في الضمير المنفصل، وأما الضمير المتصل فيمكن أن ينوب عن غيره ولكن لا مطلقا، وإنما بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون المنوب عنه ضميرا منفصلا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكونا متوافقين في الإعراب، لاحظوا معي، أن يكونا متوافقين في الإعراب، يعني ضمير رفع وضمير رفع، ضمير نصب وضمير نصب. والشرط الثالث أن تكون تلك النيابة في حال الضرورة. ثم يأتي بمثال على ذلك، وهو قول الشاعر: وما نبالي إذا ما كنت جارتنا، ألا يجاورنا إلاك ديار. محل الشاهد هو قوله إلاك، لاحظوا هذا الضمير المتصل الكاف نابع عن الضمير المنفصل وهو إياك. لاحظوا، أولا الضمير المنوب عنه ضمير منفصل وهو إياك، تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتوافقا في الإعراب، إياك في محل نصب، ضمير نصب منفصل والكاف ضمير نصب، تحقق الشرط الثاني. الشرط الثالث وأن تكون تلك النيابة في ضرورة الشعر، وهذا وقع أيضا في ضرورة الشعر، فتحققت هذه الشروط الثلاثة. قال: ويردهما أن نيابة ضمير عن ضمير يخالفه في الإعراب إنما ثبتت في المنفصل، وإنما جاءت النيابة في المتصل بثلاثة شروط: واحد، كون المنوب عنه منفصلا، اثنين، وتوافقهما في الإعراب، ثلاثة، وكون ذلك في الضرورة، كقول الشاعر: وما نبالي إذا ما كنت جارتنا، ألا يجاورنا إلاك ديار. وعليه خرج أبو الفتح قوله. التفتوا أخواني الأعزاء، قبل أن نقرأ تخريج ابن جني، أبو الفتح يعني ابن جني، قبل أن نقرأ تخريج أبو الفتح ينبغي أن نذكر مقدمة. المقدمة حاصلها أن أفعل التفضيل له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مضافا، إذا كان مضافا فلا يؤتى بمن قبل المفضل عليه، تقول: أكرم الناس زيد، أكرم الناس زيد. لاحظوا هنا أفعل التفضيل مضاف إلى الضمير، إلى الاسم، هذه حالة. حالة أخرى أن لا يضاف، أفعل التفضيل لا يضاف، فيؤتى بمن الجارة قبل المفضل عليه، تقول: زيد أفضل من عمرو، زيد أفضل من عمرو، هذه حالة ثانية. ولا يجوز أن يجمع بينهما في مثال واحد، أن يكون أفعل التفضيل مضافا وفي نفس الوقت يؤتى بمن قبل المفضل عليه، هذا لا يجوز. مثلا أن يقال أفضل الناس زيد منهم، أفضل الناس يعني زيد أفضل الناس منهم، هذا لا يصح. زيد أفضل الناس منهم، أفضل أضيفت إلى الناس، فينبغي أن لا يؤتى بمن ولكن جيء بمن في هذا المثال، هذا لا يصح. في قول الشاعر الذي يذكره المصنف جمع بين الأمرين، بين إضافة اسم التفضيل وبين المجيء بمن، لاحظ وبين المجيء بمن، فكيف نتعامل مع هذا البيت؟ طبعا أبو علي الفارسي قال هذا البيت خطأ، وقع فيه خطأ، وهذا الخطأ هو الجمع بين الإضافة ومن، وعبر أنه من تخليط الأعراب، يعني من إفساد سكان البادية، سكان البادية من فسادهم للكلام هو هذا البيت، فهذا البيت فيه فساد في الكلام، هذا أبو علي الفارسي. وأما ابن جني فابن جني حاول أن يخرج، أن يخرج للشاعر في جمعه بين الإضافة ومن، ولكن هذا التخريج فيه تكليف واضح، تكلف واضح، فيه تكلف واضح. على كل حال لاحظوا ماذا قال ابن جني، قال وعليه خرج أبو الفتح يعني ابن جني قوله، قول الشاعر نحن بغرس الودي أعلمنا منا بركض الجياد في السودف. الودي يعني صغار النخل، الجياد جمع جواد يعني الخيل، السودف من أسماء الأضداد تأتي بمعنى الظلمة هذه الكلمة، وتأتي بمعنى الضوء هنا بمعنى الظلمة، يعني يريد أن يقول نحن بغرس النخل أعلم من قيادة الجياد في الظلم، يعني في المعارك، في المعارك التي نخوضها مع الأعداء، فهذا نوع من التوبيخ. على كل حال محل الشاهد لاحظوا بغرس الودي أعلمنا، أعلمنا أضاف أعلم إلى نا، ثم قال منا، فجمع بين إضافة أفعل التفضيل ومن، قال فادعى أن هذا ابن جني ماذا ادعى؟ قال في الحقيقة هذا ليس من باب الإضافة أعلمنا، التخريج هكذا، أعلم خبر نحن مبتدأ، أعلم خبر، وأعلم له فاعل، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وإن توكيد للضمير المستتر، لاحظ توكيد للضمير المستتر، وتعرفون أن التوكيد يمكن إسقاطه، يمكن ألا يذكر، فهو التوكيد، فكأنه لم يذكر، ففي الحقيقة لا توجد عندنا إضافة، كأنه قال نحن بغرس الودي أعلم منا، بركض الجياد في السودفي، فحينئذ ينتفع هذا الإشكال، فعندنا فقط من، أما الإضافة فلا توجد. قال: فادعى أن نا مرفوع مؤكد للضمير في أعلم، الضمير في أعلم يعني أعلم خبر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وهو نائب عن نحن. لاحظ نائب عن نحن، الأصل أن يقول أعلم، أعلموا نحن، أعلموا نحن، فنحن توكيد لنحن المستتر، ولكن لم يذكر نحن وإنما ذكر نا المتكلمين، فنا المتكلمين ماذا؟ نائب، نائب عن نائب عن نا المتكلمين نحن. لاحظوا، فهو ضمير، ضمير لاحظوا ضمير متصل نا نابع عن ضمير منفصل وهو نحن. لاحظ معي، يعني الشرط الأول تحقق وهما متوافقان في الإعراب رفع ورفع، وهذا أيضا في ضرورة الشعر. قال: وهو نائب عن نحن ليتخلص بذلك من الجمع بين إضافة أفعل وكونه بمن. وهذا البيت أشكل على أبي علي حتى جعله من تخليط الأعراب، يعني سكان البادية. هذا تمام الكلام في الموضع الثالث. الموضع الرابع: الحرف ربة. ربة أيضا حرف جر، حرف جر ولا متعلق له، لا يتعلق بشيء. قال: رب في نحو رب رجل صالح لقيته، أو رب رجل صالح لقيت، ذكر مثالين. لماذا لا متعلق لرب لا متعلق لها؟ قال: لأن مجرورها، مجرور هذه الكلمة مفعول في الثاني، واضح في المثال الثاني، يعني رب رجل لقيت، فهنا رجل مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول لي لقيت، لقيت فعل وفاعل، ورجل هذا في محل ماذا؟ نصب، في محل نصب مفعول به. قال: ومبتدئ في الأول، في الأول رب رجل صالح لقيته، رب رجل، رجل اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدئ أو مفعول. هناك احتمال آخر في المثال الأول، في المثال الثاني لا يوجد احتمالان، وإنما الاسم المجرور هو في محل نصب مفعول به، لكن في المثال الأول يوجد احتمالان. الاحتمال الأول ذكرنا أن الاسم المجرور برب هو ماذا؟ هو مبتدئ، أو هو مفعول به، أو هو مفعول به على حد قولك زيدا ضربته. لاحظوا معي، زيدا ضربته، هذا زيد، زيدا ضربته، هذا من باب الاشتغال، من باب الاشتغال، تقدير ضربت زيدا ضربته، فزيد مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، لكن في محل الكلام ليس المثال الأول هو مثل هذا المثال الذي هو من باب الاشتغال من جميع الجهات، بل من جهة من الجهات. لاحظوا، أو مفعول يعني به على حد زيدا ضربته، ويقدر الناصب بعد المجرور لا قبل الجار. يعني التقدير يكون هكذا: رب رجل صالح لقيته. الذي نصبه رجل محذوف، ولكن لا يقدر قبل الحرف بل يقدر بعد الحرف وبعد المجرور. رب رجل صالح لقيته، ليس مثل زيدا ضربته، الفعل يقدر قبل زيدا، لا، هنا يقدر بعد المجرور. لماذا؟ قال: لأن رب لها الصدر من بين حروف الجار، فلا يتقدم العامل في مجرورها عليها، العامل لا يتقدم عليها. جيد. ثم قال: وإنما دخلت في المثالين لإفادة التكثير أو التقليل. طبعا هناك كلام المصنف تعرض له في باب رب، وهو في معنى رب ماذا تفيد؟ هل تفيد التقليل أو التكثير؟ هناك ذكرهم. على كل حال هنا يقول: لإفادة التكثير أو التقليل، وليست لتعدية عامل. لم تأتي لتعدية عامل إلى مجروره، وحينئذ لا تكون متعلقة بعامل. لاحظوا، هذا قول الرماني وابن طاهر. وقال الجمهور: هي فيهما حرف جر معد. لاحظوا معي الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا: هي في هذين المثالين حرف جر معد، يعني معد للعامل، لعمل العامل إلى مجروره، فهي متعلقة بالعامل. هذا ما ذكره الجمهور. المصنف يظهر منه أنه وافق على قول الرماني وابن طاهر، ولكنه لم يوافق قول الجمهور، لذلك ناقشهم. قال: وقال الجمهور: هي فيهما حرف جر معد. لاحظوا مناقشة المصنف للجمهور. قال: فإن قالوا إنها عدت العامل المذكور. الآن يقول للجمهور: أنتم تقولون هي حرف جر معد. جيد، ماذا عدت؟ سؤال: ماذا عدت؟ قال: فإن قالوا إنها عدت العامل المذكور فخطأ. لماذا؟ لأنه يتعدى بنفسه. العامل المذكور في المثالين وهو لقيت ولقيته، هذا فعل متعد أو فعل لازم؟ فعل متعد. لقيت زيدا في المدرسة، لقيت زيدا في المسجد، يتعدى بنفسه، لا يحتاج إلى توسيط حرف جر حتى يصل إلى معموله. لاحظوا، فالعامل المذكور، الفعل المذكور، لا يحتاج إلى توسيط حرف جر، فإذا قلتم إنها عدت العامل المذكور فهذا خطأ، فخطأ لأنه يتعدى بنفسه بعد، ولاستيفائه معموله في المثال الأول. في المثال الأول رب رجل صالح لقيته، هنا الفعل المذكور استوفى مفعوله، بعد لا يحتاج إلى مفعول آخر، إلى معمول آخر، هو استوفى مفعوله أو استوفى معموله. هذا طبعا قوله ولاستيفائه هذا يختص بالمثال الأول. وأما إنها لأنه يتعدى بنفسه هذا يشمل المثال الأول والثاني. هذا الشق الأول من النقاش معهم. قال وإن قالوا عدت محذوفا، عدت عاملا محذوفا تقديره حصل أو نحوه كما صرح به جماعة. الآن لعلهم يقولون بأن العامل الذي عدته ليس مذكورا بل محذوف، وتقدير الكلام على هذا يكون هكذا: رب رجل صالح حصل لقيته، حصل التفتوا عدي إلى رجل بواسطة رب، لاحظ لأنه فعل لازم، حصل فعل لازم، تعدى إلى رجل بواسطة رب، قد يقال هكذا. قال ففيه هذا الجواب تقدير لما معنى الكلام مستغن عنه. لاحظوا الآن أجاب عن هذا الشق من كلامهم، يعني قد يقصدون ذلك أن رب عدت عاملا محذوفا. إذا كان الأمر كذلك نجيب بأمرين: الأمر الأول لا نحتاج إلى هذا التقدير لأن الكلام تام من دون هذا التقدير، والأصل عدم التقدير، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: هذا العامل المقدر لو كان مقدرا كما تقولون لظهر وبرز في مثال من الأمثلة مما ورد عن العرب في كلامهم في نثرهم في شعرهم، أصلا لم يظهر ولم يلفظ هذا المقدر في شيء من كلامهم، هذا دليل على أن هذا المقدر ليس مقدرا، هذا التقدير ليس صحيحا، تقدير لشيء ليس في محله. قال ففيه تقدير لما معنى الكلام مستغن عنه، واحد، ولم يلفظ به في وقت من الأوقات، هذا هو الحرف الرابع. الحرف الخامس هو كاف التشبيه، أيضا حرف جر لا متعلق لها. قاله الأخفش وابن عصفور، لاحظ، مستدلين بأنه إذا قيل زيد كعمر، لاحظوا معي زيد كعمر، ماذا قالا يعني الأخفش وابن عصفور؟ فإن كان المتعلق استقر فالكاف لا تدل عليه، يعني الكاف، لاحظوا معي الكاف تعلقت بماذا؟ إذا قلنا بأن لها متعلق، هذا المتعلق إما خاص التفتوا وإما عام، إما خاص وإما عام. وتحدثنا عن الكون الخاص والكون المطلق أو العام قبل كم درس. إذا قلنا المتعلق هو كون عام تقديره استقر أو وجد، لاحظ أو كان التامة يعني، فالكاف لا تدل عليه، الكاف لا تدل على كون خاص. زيد كعمر لا تدل على كون عام، عفوا لا تدل على كون عام، يعني زيد كعام، زيد وجد كعمر، زيد استقر كعمر، لا، الكاف لا تدل على الكون العام. قال بخلاف نحو في تدل على الكون العام، كما تقول مثلا زيد في الدار، يعني زيد استقر في الدار، زيد وجد في الدار، لاحظ هذا صحيح. وإن كان فعلا مناسبا للكاف، يعني كان كونا خاصا وهو أشبه، أشبه يعني أشبه بما ينبغي أن يقدر، يقول هذا هو الصحيح. الكاف إذا قلنا بأنها تتعلق بشيء فهذا المتعلق يجب أن يكون مناسبا للكاف، يعني كون خاص، فيقدر هكذا: زيد يشبه، التفتوا، أو نحو ذلك، نحو ذلك مما يناسب الكاف، مما يناسب الكاف. يقول هذا أشبه، هذا هو أشبه بما ينبغي أن يقدر، ولكن مع ذلك يشكل عليهما، على الأخفش وابن عصفور في هذا التقدير، فهو متعد بنفسه لا بالحرف. إذا كان هناك، إذا كان المقدر فعلا مناسبا للكاف مثل يشبه، فيكون متعديا بنفسه وليس متعديا بحرف جر، لا يحتاج إلى توسيط حرف جر، لاحظوا لا يحتاج إلى توسيط حرف جر. وعلى كل حال، إذن على كل حال، على كلا الاحتمالين لا يكون للكاف متعلق، لا يكون للكاف متعلق، هذا ما قاله الأخفش وابن عصفور. جيد. ثم يقول المصنف: والحق أن جميع الحروف الجارة الواقعة في موضع الخبر ونحو الخبر، نحو الخبر مثل الصفة والصلة والحال، تدل على الاستقرار. جميع حروف الجر الواقعة في هذه المواضع تدل على الكون العام. جيد. إذا على الكون العام يأتي كلام ابن عصفور والأخفش أن الكاف لا تدل، تبتوا، لا تدل، طبعا على كلامهما لا تدل على هذا الكون الخاص. المصنف يقول لا، جميع حروف الجر تدل على الاستقرار، فإذا دلت على الاستقرار فيكون لها متعلق، فهذا رد من المصنف عليهما، على الأخفش وعلى ابن عصفور. هذا هو الأمر الخامس. الأمر السادس والأخير: حرف الاستثناء، وهو خلا وعدا وحاشا. هذه الكلمات الثلاثة تارة تأتي أفعالا فتنصب الاسم بعدها، وتارة تكون حروف جر فتخفض وتجر الاسم بعدها. ها هنا الكلام عن هذه الحروف، عن هذه الكلمات فيما إذا كانت أحرف جارة فهي لا متعلق لها أيضا. قال: حرف الاستثناء وهو خلا وعدا وعاشا، إذا خفضنا يعني الاسم بعدها فإنهن لتنحية الفعل عما دخلنا عليه، يعني التنحية الإبعاد، يعني لإبعاد الفعل. لاحظوا، هي تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها. الفعل ما قبله هذه الكلمات، هذه الأحرف لا يشمل ما بعدها، فهي لإبعاد الفعل عن الاسم الذي دخلت عليه هذه الأحرف. وهذه الأحرف بهذا العمل، بهذا المعنى وهو الإبعاد، إبعاد ما قبلها، إبعاد الفعل عن الاسم بعدها، تشبه إلا كذلك. لما تقول جاء القوم إلا زيدا، تبعد المجيء عن زيد، تريد أن تقول المجيء يشمل كل الأشخاص ما عدا زيد، فزيد لم يجيء، فهي من هذه الجهة تشبه إلا. قال: كما أن إلا كذلك، كذلك يعني ماذا؟ يعني لتنحية الفعل عما دخلنا عليه. وهذا المعنى وهو تنحية الفعل عما دخلنا عليه هو عكس معنى التعدية. التعدية ماذا تعني؟ التعدية تعني الذي هو إيصال معنى الفعل إلى الاسم، وليس إبعاد معنى الفعل عن الاسم. لاحظوا مناقشة لطيفة من ابن هشام، يقول: التعدية هي إيصال معنى الفعل إلى الاسم، تعدية. أما معنى وعمل هذه الحروف هو ماذا؟ هو إبعاد معنى الفعل عن الاسم بعدها. ثم يقول: ولو صح أن يقال إنها متعلقة لصح ذلك في إلا، يعني هذه الأحرف الثلاثة لو كانت متعلقة بشيء لكانت إلا متعلقة أيضا. جيد، لكانت متعلقة أيضا. ولو صح أن يقال إنها متعلقة لصح ذلك في إلا، وحيث لم تكن إلا متعلقة فكذلك هذه الأحرف لا تكون متعلقة، لأنها هي مثل إلا في المعنى، هي لتنحية الفعل عما دخلت عليه، وإلا كذلك. فإذا كانت متعلقة فإلا تكون متعلقة أيضا، وحيث إن إلا لم تكن متعلقة فهي لا تكون متعلقة. هنا يأتي سؤال: أنتم قلتم هذه الأحرف هي مثل إلا في إبعاد الفعل الذي قبلها عن الاسم الذي بعدها. جيد، هذا ينبغي أن يجعل الاسم بعد إلا مجرورا كما أن الاسم بعد هذه الأحرف مجرور. فلماذا نصب الاسم الذي بعد إلا وجر الاسم الذي بعد هذه الأحرف؟ الجواب يقول: لإيجاد التفرقة بينهما، لأن هذه الكلمات الثلاثة تستعمل حروفاً وتستعمل أفعالاً. إذا كانت أفعالاً فإنها تنصب الفعل بعدها، الاسم بعدها، وإذا كانت حروفاً فإنها تجر الاسم بعدها. جيد؟ أما إلا فالاسم الذي يكون بعدها يكون منصوباً لأنه مستثنى. من أجل إيجاد الفرق بين إلا وبين هذه الكلمات في حال كونها حروفاً وفي حال كونها أفعالاً، نصب الاسم بعد إلا وجر بعد هذه الكلمات في حال كونها حروفاً. لاحظوا، في حال كونها حروفاً، وأما في حال كونها أفعالاً فينصب الاسم بعدها على أنه مفعول لها. لاحظ، لهذا قال: وإنما خفض بهن المستثنى ولم ينصب كالمستثنى بإلا لئلا يزول الفرق بينهن أفعالا وأحرفان. هذا تمام الكلام في هذه الأمور الستة التي استثناها المصنف، أو التي استثنيت. المصنف لم يوافق على جميع هذه الأمور التي استثنيت في كلماتهم من قاعدة أن حرف الجر لا بد له من متعلق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.